بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه الحلقة العاشرة في سلسلة الأسوة الحسنة. موضوع اليوم هو التواضع. موضوع اليوم هو التواضع، التذلل والتخاشع. التذلل والتخاشع من أبرز معاني التواضع، أن يرضى الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه فضله ومنزلته. إظهار الخمول، كراهية التعظيم، أن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل والمفاخرة بالجاه والمال، أن يتحرز من الإعجاب والكبر، أن يتحرز من الإعجاب والكبر. الترغيب في هذه الفضيلة في كتاب الله عز وجل في مواضع شتى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي يمشون سكينة ووقارا، متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين. الهون بالفتح الرفق واللين، الهون بالضم يعني الهوان، كما قال تعالى سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. خاطب الله نبيه فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. خطبه وقال له: واخفض جناحك للمؤمنين، أي ألن جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم. ثم وصف الله تعالى عباده المؤمنين يعني فقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. حافظ ابن كثير يقول: هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه ومتعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كما قال تعالى في العلاقة بالوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فأمر بالتواضع للوالدين ذلا لهما ورحمة بهما احتسابا للأجر على الله جل جلاله. آخر سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فيخبر الحافظ ابن كثير أن الله جل جلاله جعل الدار الآخرة ونعيمها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم ولا فسادا بينهم. في السنة المطهرة ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يعجل له رفعة في الدنيا أو يدخل له رفعة منازل في الآخرة يوم القيامة. في حديث عياض ابن حمار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وكان من هدي السلف رضوان الله عليهم أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه، ومن هو أكبر منه مثل أبيه، ومن هو مثله مثل أخيه، فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال، وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة، وإلى من هو مثله نظرة مساواة. هكذا كان هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. في الباب حديث لطيف: من ترك اللباس، انتبهوا لهذا الحديث، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. طب ده معناه إيه؟ معناها أن الإنسان إذا كان بين أناس رقيق الحال لا يستطيعون اللباس الفاخر الرفيع فتواضع وصار يلبس مثلهم لئلا تنكسر قلوبهم، لئلا يفخر عليهم، فإنه ينال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. أما إذا كان بين آخرين أنعم الله عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة غير المحرمة فالأولى له أن يلبس مثلهم، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده جل جلاله. حديث حارثة ابن وهب: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ فقالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ فقالوا: بلى. فقال: كل عتل جواز مستكبر. فكل ضعيف متضعف إشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ضرورة التواضع وإلى مدح التواضع والخمول والتذلل لله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون أفضل العبادة التواضع. معاذ بن جبل كان يقول: لا يبلغ عبد ذر الإيمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف، وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر. وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله، لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس. إبراهيم بن شيبان كان يقول: الشرف في التواضع، العزة في التقوى، الحرية في القناعة. مرة الحسن البصري قال لأصحابه: أتدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. شعور الداخلي هذا، أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. لا شك أن للتواضع يعني فوائد وأثر جليلة، أنه يرفع قدر المرء ويزيده نبلا، يحمله على الخضوع للحق والانقياد له من أي جهة جاء، يورثه محبة عباد الله له ورفع الله إياه، يذهب شحناء بين الناس ويريح من تعب المفاخرة والمباهاة، يكسب السلامة، يورث الألفة، يرفع الحقد ويذهب الصد. كل هذا من ثمرات التواضع. لكن ما أنواع التواضع؟ ما أقسامه؟ نعم، قال: تواضع محمود وتواضع مذموم. التواضع المحمود: ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم، تواضع المذموم تواضع المرء لذوي الدنيا رغبة في دنياهم، ينكسر لصاحب السلطان لكي ينال ما عنده، ينكسر للغني لكي يعطيه شيئا من رفده ونواله، هذا ليس يعني تواضعا، هذه خسة ودناءة. يبقى التواضع المذموم تواضع المرء لأصحاب الدنيا طمعا في دنياهم وتعلقا بها، فهذا ليس بمحمود عند الله عز وجل. طب التواضع المحمود أيضا نوعان، تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نوع ثاني قال تواضعه لعظمة الرب جل جلاله وخضوعه لعزته وكبريائه، وكلما راودته نفسه على الكبر زينت له أن يشمخ بأنفه تذكر عظمة الله جل جلاله وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه، العظمة إزاري والكبرياء رداي فمن نازعني قصمته ولا أبالي، يتذكر هذه المعاني فيعني يتواضع لله سبحانه وتعالى. في فرق كما قلنا بين التواضع وبين المهانة، المهانة الدناءة الخسة، بذل النفس وابتزالها في نيل حظوظها وشهواتها، بتزيد نفسك عشان قرش، نفسك عشان طمع، عشان شهوة، عشان رغبة، هذه مهانة ليست من جنس التواضع في شيء، كي الحامل عليها أن تنال شيئا من حطام الدنيا فتذل نفسك لأصحاب الجاه والمال والسلطان رغبة في أن تنال شيئا من سلطانهم أو من جاههم أو من مالهم أو من حطامهم، هذه مهانة وخسة ودناءة. وتزداد قبحا إن كانت من بعض المنتسبين إلى العلم، حتى قال بعض السلف إذا رأيت العالم يغشى مجالس السلاطين فاعلموا بأنه لص. لما؟ لأنه لن ينال من دنياهم شيئا إلا نالوا أضعافه من دينه، كل شيء بثمن، لن ينال من دنياهم شيئا إلا نالوا أضعافه من دينه عياذا بالله من الخذلان. التواضع درجات، أول درجة قال التواضع للدين. إيه معنى التواضع للدين؟ الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاستسلام له، ألا تعارض هديه بمعقول، ولا تتهم دليلا للدين، وألا ترى لخلاف سبيله. اوعى يأتيك نص قاطع من عند الله عز وجل فتعارضه بأذواق أو بفلسفات أو بمفاهيم وضعية يعني تظن أنك بها أرشد من الشرع وأخبر بمصالح البشر مما أنزله خالق البشر ومما جاء به سيد البشر. تواضع لدين الله عز وجل، إذا جاءك الدليل تواضع له وقف عنده، ولا تحاول أن تروغ لتجد لخلافه سبيلا، هذا هو التواضع للدين الذي ينبغي ألا يفوتك أيها الموفق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب العالمين. كلام تاني جميل أوي، يقول الدرجة الثانية أن ترضى بما رضي به الحق لنفسه عبدا أن يكون لك أخا. شفت المعنى اللطيف هذا، إذا رضي الله لهذا من هذا أن يكون له عبدا، فكيف لا ترضى أن يكون لك أخا؟ أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أخا، وألا ترد على عدوك حقا. الإنصاف أن تنصف من نفسك وأن تقبل الحق ولو جاء من جهة معادية، يظهر إنصاف الناس وعدلهم وموضوعيتهم عندما يستجيبون للحق من أي عباءة خرج وعن أي جهة صدر. ثم قال وأن تقبل من المعتذر اعتذاره، إذا جاءك أخوك متنصلا من ذنبه تائبا منه مستغفرا فلا ينبغي أن ترد اعتذاره، بل يلزمك أن تقبل اعتذاره هذا حسبة لله تعالى، فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وأن تكل سريرته إلى الله عز وجل. المنافقون كانوا يتخلفون عن الغزو ثم يأتون للنبي يعتذرون إليه فيقبل أعذارهم ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. من صور التواضع، يعني قال تواضع الإنسان في نفسه، ألا يظن أنه أعلم من غيره أو أتقى من غيره أو أورع من غيره أو أكثر خشية لله من غيره، ولا يتخيل بعمل من أعماله الصالحة أن عنده صك من صكوك الغفران داخل جيبه، صك آخر بدخول الجنة، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها، وإنما الأعمال بالخواتيم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ألا يعظم في عينك عمل عملته من خير أو قربة تقربت بها إلى الله عز وجل، فإن العمل قد لا يقبل أصلا، إنما يتقبل الله من المتقين، حتى قال بعض السلف لو أعلم أن الله قبل مني تسبيحة لتمنيت أن أموت بعدها مباشرة. الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. من التواضع عندما تسمع نصيحة ألا تردها، شيطان يسول لك ردها ويدعوك إلى سوء الظن بالناصح، فاحذر هذا، فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. التواضع في التعلم، حتى قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. السلم بيسيل بينزل لتحت ما بيطلعش فوق. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة بقي الزمان بأسره مذلولا. من لم يذق ذل التعلم ساعة بقي الزمان بأسره مذلولا. فالموفق من ينتبه إلى هذه المعاني ألا يتعاظم هو في مرحلة الطلب. بعض المبتدئين يقولون عن كبار كالشافعي وأبي حنيفة هم رجال ونحن رجال، هي كلمة حق نعم، لكن استخدامها في هذا المكان باطل، وأنت لا تزال حتى يقال له تزببت وأنت حصر، لسه في بداية طريقك وتريد أن تكون زبيبا وأنت لا تزال في مراحل تكوينك الأولى. حتى قال بعضهم يقولون هذا الأمر قد صح عندنا، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، هذا الأمر قد صح عندنا ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين، وعافنا في من عافيت. التواضع مع الناس عندما تخالطهم وتنصح لهم بطبيعتهم لا يقبلون نصيحة قول ممن يعظم نفسه ويحقرهم ويرفع نفسه ويضعهم وإن كان ما يقوله حقا. التواضع مع الأقران، فإن كثيرا ما يحدث بين الأقران من التنافس والتحاسد ما يحمل على البغي والغيبة والضغينة واللقوح في الأعراض والاستعلاء يعني والتكبر، حتى صار في أقوال المحدثين إن كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى فلا يروى ولا ينقل ولا يذاع ولا يشاع. اثنين في مستوى واحد في مهنة في تعليم في كذا بينهم تنافس وتحاسد، فإذا سب بعضهم بعضا أو شتم بعضهم بعضا هذا الكلام يطوى ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يقام عليه موقف شرعي باسم الجرح والتعديل ونحوه. صاحب المال ينبغي أن يشكو ربه الذي أغناه بعد فقر، أعطاه بعد حرمان، أشبعه بعد جوع، أمنه بعد خوف، فلا ينبغي أن يستطيل بماله على خلق الله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وأن إلى ربك الرجعى. عدم الاستبداد بالرأي يعني من تواضع القادة والمسؤولين ألا يستبدوا بالرأي وأن يكون أمرهم بينهم شورى. الشورى فيها سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الشورى، وجاء الأمر بالشورى بين فريضتين، بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فالشورى من قواعد الشريعة ومن عزائم الأحكام. حافظ كان يقول يا رافعا على سيدنا عمر، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. كان الفضيل ابن عياد يقول من أحب الرياسة لم يفلح أبدا. إذا نفس مجبولة على شهوة التصدر والتطلع والتشوف إلى الرئاسة، من أحب الرئاسة لم يفلح أبدا. مما يعين على التواضع واكتساب هذه الفضيلة تقوى الله عز وجل، وأن تعامل الناس بما يحب أن يعاملوك به. أنت تحب أن يعني أن يلين لك الناس جانبهم وأن يتواضع لك الناس في التعامل معك، فعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. واذكر قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أن تتفكر في أصلك، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأخبره، ثم إذا شاء أنشره. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أن تعرف قدرك ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. أن تتذكر لحظات المرض والوجع، لو ذهبت إلى مستشفى ونظرت إلى من قيده المرض وطالعت وجهه سترى فاقة وكسرة وحاجة إلى كل إنسان، فهو يأنس بهذا ويشد على يد هذا ويطلب الدعاء من هذا ويتشوف إلى رنين الهاتف، ربما يسمع كلمة تشد من أزره أو دعوة مستجابة. أليس في هذا درس لمن يختالون يوما ويتطاولون حينا ويتكبرون زمنا؟ لماذا التجمل بالتواضع عند الضر والافتخار والمباهاة والأشر في العلن والسر في الرخاء؟ تطهير القلب من الغل والحقد والحسد مما يعين على يعني التواضع. والمثل الأعلى في التواضع صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، كان يجلس بين ظهري أصحابه، يجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. ومر جلول يا محمد أي سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بتقوى الله ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد ابن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الحديث عن تواضع أصحابه ومن رباهم صلى الله عليه وسلم أمر يعجزنا حصره ولا نستطيعه في زماننا المحدود. و النبي يعني أمنا عائشة تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان يكون في مهنة أهله في بيته، يعني يرتق ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله ويخدم نفسه كما يخدم أحدكم نفسه، فإذا نودي إلى الصلاة قام وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه صلوات ربي وسلامه عليه. سيدنا عمر في مرة هو مسافر إلى الشام ومعه الصحابي الجليل أبو عبيدة, اعترضتهم مخاضة, فخلع نعله وضع على كتفه ونزل ساق الحمار جوا المخاضة ومشى وراها لحد ما طلع الناحية الثانية. فقال يا أمير المؤمنين, أنت تفعل هذا, تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة, ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك, ما حبش حد يشوفك على الوضع ده, الناس يستقلوا بينا. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة, لو واحد تاني غيرك, لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام, فمتى ابتغينا العزة من غير الإسلام أذلنا الله. الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في مرة في مجلس من مجالسه إسرار انطفأ, فقام أصلحه وهو خليفة, قالوا يا أمير المؤمنين حد غيرك يعمل الشغلانة دي؟ قال وإيه اللي حصل؟ لقد قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر, مش حينقصت مني, لقد قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر ابن عبد العزيز, نعم رضوان الله عليه. في مرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه اشترى لحما بدرهم حمله في ملحفتي, قيل نحمل عنك, فقال أبو العيال أحق أن يحمل, أبو العيال أحق أن يحمل. استقراء هذه النماذج من التواضع يعجزنا. آخر حاجة أذكرها, إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحكوا عنه مشهد, مرة ركب سيارة مع واحد والسيارة قديمة, فالسيارة وقفت, قال له خليه مكان ده ولا أشجع مرار أزق, فالشيخ بسنه وضعفه وشيبته نزل يزق في السيارة من الخلف عشان تتحرك, وخل السيارة مكانه والرجل يزق من الخلف. في مرة كان بين تلاميذه, قالوا ده في حنفية في المسجد مسورة اتكسرت والمية تدفقت, ذهب إلى البيت وجاب يعني أدوات إصلاح وجلس بين تلاميذه يلافي ويصلح معهم إلى أن استقام الأمر. الحديث عن هذا يطول أحبائي, لكنها يعني فضيلة. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت, فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخلق وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.